الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن. فما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته. لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة أن الله خالق كل شيء، وكل ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما يكون في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله، كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فيدخل في هذا أعمال العباد خيرها وشرها، طاعاتها وكفرها ومعاصيها، كلها تدخل في خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقها لحكمة، ما خلقها عبدا، خلق الضار وخلق النافع وخلق الخير وخلق الشر. هو خلق الشر لا من أجل الشر ولكن من أجل حكمة، أن يوجد المتضادات فتعرف قدرة الله عز وجل ومشيئته. فالله خلق النور والظلمة، خلق الليل والنهار كله متواتر، وخلق المرض والشفاء، وخلق الحياة والموت، وخلق الجوع والشبع، وخلق كله، خلق الطاعات والمعاصي، كل المتضادات الله خالقها. الله خالق كل شيء. تناسق هذا الكون هذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى، من أجل أن يتميز الخير من الشر والمطيع من العاصي، وخلق الجنة والنار. الجنة دار الطيبين أهل الأعمال الصالحة، والنار دار الخبيثين الأعمال الخبيثة، داران للجزاء، ما خلقهم الله عبدا. هذه مراتب القدر التي لا بد من الإيمان بها، العلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة والإرادة ثم الخلق والإيجاد. ويتفرع عن القدر السابق، يتفرع عن القدر السابق العام مقادير خاصة. فهناك التقدير العمري بالنسبة لكل فرد، يكتب حين يخلق في بطن أمه وتنفخ فيه الروح، يؤمر الملك أن يكتب أربع كلمات: رفعه وأجله، شقي أم سعيد. وهذا من اللوح المحفوظ، ومن علم الله جل وعلا القدر السابق. هذا بالنسبة لكل بني آدم، ما من إنسان إلا وقد كتبت له هذه الأربع حين نفخ الروح فيه. فالنوع الثاني تقدير الحولي بالنسبة لعموم الخلق، تقدير الحولي السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، وهو من القدر السابق، ما هو قدر جديد، من القدر السابق مما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. التقدير السنوي في ليلة القدر، ولهذا سماها الله ليلة القدر، لأنها يقدر فيها ما يجري في السنة. وقال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة، ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب فيها حوادث السنة تبعا للقدر السابق والقضاء السابق. وهناك تقدير ثالث، وهو تقدير يومي، يكتب على الإنسان ما يجري عليه في يومه من المقادير، هذا التقدير اليومي. دليل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فهذه التقادير الثلاثة هذه مأخوذة من القدر السابق، وهي مقادير تفصيلية، مقادير تفصيلية، وهي لا تخرج عن القدر السابق وعن ما في اللوح المحفوظ. نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جمله وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، واذا خلق صفه الجميل قبل نفس الروح فيه بعث اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه واجله وعمل وشقي او سعيد ونحو ذلك.
كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نفسا ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات لكسب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث صحيح ويبين تقدير ما يكتب على الجنين في بطن أمه. نعم.
فهذا التقدير
يكون
في اليوم
قليل. القدرية الذين ينفون القدر وهم المعتزلة. القدامى منهم ينكرون المرتبة الأولى وهي علم الله بالكائنات قبل وجودها، ينفون مرتبة العلم، هؤلاء غلاة القدرية، وهؤلاء كفار، من أنكر علم الله فهو كافر. ولهذا يقول الإمام أحمد ناظروهم بالعلم فإن أقروا به، يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما متأخر المعتزلة وجمهور المعتزلة فإنهم لا ينفون هذه المرض، يؤمنون بعلم الله الأجلي وأنه علم كل شيء، يقرون بها متأخرون يقرون بهذا، والذين ينكرونه منهم انقرضوا قبل وقت الشيخ، انقرضوا قبل وقت الشيخ رحمه الله، ولهذا قالوا منكروه اليوم قليل. نعم يعني وقت الشيخ، ومنكروه اليوم يعني وقت الشيخ. نعم.
وهي الدرجة الثانية وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله شاء وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، فيكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات.
هذه المرتبة الثانية تتضمن مرتبتين، مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد. نعم.
فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه.
نعم.
لا خالق غيره ولا رب سواه.
لا خالق غيره.
لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
ومع ذلك. نعم.
نعم. والعباد فاعلون الحقيقه، والله خالق احسانهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاسق، والمصلي والصائم، وللعباد قدره على اعمالهم ولهم اراده، والله خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجه من القدر يكفر بها عامه القدريه الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه، ويغلو فيها قول من اهل الاثبات حتى سلم العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن افعال الله واحسانه حكمها ومصالحها.
نعم. علمنا مما سبق أن الله قدر الأشياء كلها بالمراتب الأربع السابقة، فإذا كان كذلك الله قدر هذه المراتب السابقة من مراتب القدر، فهل بين القدر وبين الشرع تعارض بين الأمر والنهي؟ إذا كان الله قدرها ولا بد من وجود ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهل بينها وبين الشرع وأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، هل بين ذلك تعارض؟ كيف يقدر شيئا ثم يأمر بضده أو ينهى عنه عن ضده، ينهى عنه يأمر بضده أو ينهى عنه؟ ما دام أن الله قدر الطاعات وقدر المعاصي وقدر الإيمان وقدر الكفر، وأن ما قدره لا بد أن يقع، فكيف يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي ونحن مقدر علينا هذه الأمور؟ هذه مسألة عظيمة جدا ظل فيها كثير من الخلق. فإما أن لا يكون هناك قدر، وأن الناس هم الذين يستقلون بأعمالهم، وإما أن يكون هناك قدر وليس هناك تكليف، أنك يعتمدون على القدر السابق. أما أن يكون هناك قدر وتكليف، هذا يحتاج إلى تأمل. فالناس انقسموا في هذا الباب والعياذ بالله إلى فرق ضالة، ولم يثبت الله أهل الإيمان، فأهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بالشرع، وأن الله أمر ونهى، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأنه يحب المطيعين ويعاقب العصاة، وأنه يحب أهل الإيمان والطاعات ويكره أهل الكفر والفسوق والعصيان، ويبغض الكفرة ويعاديهم، ولا تنافي بين قضائه وقدره وبين شرعه سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه قدر الأشياء أعطى العباد مشيئة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم أسماعا وأبصارا وأعطاهم تمييزا بين الضار والنافع، فهم يفعلون الأشياء باختيارهم وإرادتهم أو يتركونها باختيارهم وإرادتهم. الله خلق لهم، خلق لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وأعطاهم الاختيار بين أن يفعلوا أو لا يفعلوا. الإنسان يفعل الطاعة باختياره وإرادته ومشيئته، أو يفعل المعصية باختياره وإرادته ومشيئته. الله لا يعاقبهم على القدر السابق، ولا يثيبهم على القدر السابق، وإنما يعاقبهم أو يثيبهم على أفعالهم هم، فإن أحسنوا أثابهم وإن أساءوا عاقبهم على أفعالهم، رتب الجزاء على العمل ولم يرتبه على القضاء والقدر. فكل مؤاخذ بعمله، ولا أحد يعذب لأن الله قدر عليه كذا، أو نعم لأن الله قدر له كذا، حتى يفعل هو الطاعة أو يفعل المعصية باختياره، حتى لو أكره لا يؤاخذ، لأنه ليس له اختيار. المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، النايم لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، الصغير لا يكلف لأنه ما بعد تم عقله وتمييزه. فدل على أن الثواب والعقاب يتبعان أعمال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يقال أنه يعاقب لأن الله قدر عليه ولو لم يفعله عاجز أو مكره أو زائل العقل، لا يعاقب أبدا، ولا لوم عليه ولا مؤاخذة، ما دام أنه ليس عنده قدرة أو ليس عنده عقل أو ليس عنده اختيار، فإنه غير مؤاخذ. فدل على أن الجزاء مرتب على العمل خيرا أو شرا، والعمل هو فعل العبد واختيار العبد. وإن كان الله قد قدر وخلق سبحانه وتعالى لأن العبد فعله بقدرته، والله هو الذي خلق قدرة العبد وهو الذي خلق اختيار العبد، لكن لما استعمل هذه الأشياء القدرة والاختيار والإرادة استعملها في غير طاعة الله تحق العقوبة، وإذا استعمل هذه الإمكانيات في طاعة الله استحق الثواب. الله أعطاك هذه الإمكانيات، العقل، القدرة، المشيئة، الإرادة، معرفة الضر من النافع، فإن استعملت هذه الأشياء في الطاعة أثابك على ذلك، وإن استعملت هذه الأشياء في المعصية عاقبك على ذلك، لأن هذا تصرفك، هذا تصرفك. ولهذا يقال فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان مطيع أو فلان عاصي، فلان شرب الخمر أو زنى أو سرق، وفلان اعتكف في المسجد أو حج أو اعتمر أو قرأ القرآن أو قام صلى، تسند الأعمال إلى العباد لأنها أفعاله واختياره. فلا حجة للعباد في ذلك. طيب في مثل قريب جدا، لو واحد جاء وضربك وأوجعك، أما تلوم هذا الضارب أو تطلب الانتقام منه، تطلب انتقام وتحاكمه؟ لماذا؟ لأن هذا فعله، لأن هذا فعله وإجرامه، فأنت تطلب عقوبته على اعتدائه، وراك ما تقول هذا مقدر وهذا الإنسان هذا ما فعل إلا شيء مقدر ومكتوب، فلا لوم عليه، خليه يقتلك، خليه يضربك، خليه ياخذ مالك، خليه يجني بأهلك، تقول هذا مقدر؟ هذا ما يقوله عاقل أبدا. لماذا تغضب وتغار وتطالب بالجزاء على المجرم الذي أساء إليك إلا لأنك تعلم أن هذا فعله هو واختياره هو وإجرامه هو؟ فلماذا عند هذه الأمور لا تحتج بالقدر بل تحتج بإجرام هذا الشخص وتعديه؟ فهذا دليل واضح على أن هذه الأفعال حسنها وقبيحها هي أفعال المخلوقين واختيار المخلوقين، والله قدرها عليهم سبحانه لحكمة. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الله قدر الأشياء وكتبها، فقالوا يا رسول الله ألا نتكل على القدر السابق؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب هو إن كان العبد هذا اختار الطيب والعمل الصالح أعانه الله ويسره لليسرى وهي الجنة وبعمل أهل الجنة يعمل، وإن كان اختار الطريق الثاني وبخل واستغنى وكذب بالحسنى فإن الله يجازيه على ذلك ويسره للعسرى، هو الذي تسبب في هذا. الله أسند إليه أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أسند هذه الأفعال إلى العسر. بخل واستغنى وكذب بالحسنى أسندها إليه ورتب عليها الجزاء. فالحق هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين قضاء الله وقدره وبين أمره ونهيه وشرعه سبحانه وتعالى وبين ثوابه وعقابه، وأن هذا غاية الحكمة الإلهية، ولا ينتظم الكون إلا بهذا، ولا تقوم المصالح إلا بهذا. وخلاف أهل السنة والجماعة طائفتان أو ثلاث طوائف، خلاف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المجوسية الذين ذهبوا مذهب المجوس وهم القدرية من هذه الأمة الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه وليس هناك قدر سابق، أثبتوا فعل العبد ونفوا القدر لئلا يلزم التناقض بزعمهم، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين، فلذلك سموا بالمجوس، لأن المجوس ظنوا تعدد الخالق، قالوا الخير له خالق وهو النور والشر له خالق وهو الظلمة، فأثبتوا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين وقالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشرقوا في الخلق مع الله عز وجل وزعموا أن الخلق يخلقون أفعالهم، وهناك خالقين مع الله جل وعلا. هؤلاء هم المعتزلة، وهم الذين يطلق عليهم لفظ القدرية. إذا أطلق القدرية فيراد بهم هؤلاء الذين أثبتوا أفعال العباد ونفوا القدر، وزعموا أن العبد يفعل ما يشاء استقلالا وليس لله تدخل في قدره وقضائه في أعماله. وغلاتهم كما سبق ينكرون العلم أيضا، يقولون إن الله لم يعلمها قبل وجودها. أما متأخرون فيقولون لا، الله يعلمها لكنه لم يقدرها. هؤلاء قدرية ويسمون مجوس هذه الأمة. ووجه التسمية عرفتموه. الطائفة الثانية المجبرة الجبرية من الجهمية وغيرهم، الذين قالوا أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد. أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، قالوا العباد ما يفعلون باختيارهم وإنما هم يحركون كما تحرك الآلة أو كما تحرك الهواء الشجرة أو الريشة في النافذة أو الإنسان كالميت مع غائله يقلبه بغير اختياره. فالناس ليس لهم اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، وإنما هالأفعال التي تحصل هذه أفعال الله، وهؤلاء يحركون بها مثل الآلات التي تحرك بغير اختيارها. وذلك من أجل دفع التناقض بزعمهم، فهم على العكس مع القدرية. القدرية غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله السابق، وهؤلاء غلوا في إثبات قدر الله السابق ونفوا أفعال العباد، وزعموا أن العباد لا يصدر منهم أفعال باختيارهم ولا بإرادتهم ولا بمشيئتهم، وإنما هم مضطرون إليها ومجبرون عليها، فلذلك سموا بالجبرية. الطائفة الثالثة من أهل الضلال أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا الشرع والأمر والنهي، ولكنهم قالوا إن بينها تناقض. قالوا صحيح هناك قضاء وقدر، وصحيح إن هناك أمر ونهي شرع وثواب وعقاب، ولكن بينها تناقض. ولكن بينها تناقض. وهؤلاء يسمون بالإبليسية على مذهب إبليس الذي خاصم ربه عز وجل لما أمره بالسجود لآدم ولم يمتثل، وخاصم ربه فأسجد لمن خلقت طينا لما كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ. وزعموا إن هذا تناقض من الله عز وجل، زعم الشيطان إن هذا تناقض من الرب. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله التدمرية، يقول إن المخالفين في القدر ثلاث طوائف: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوس هم المعتزلة، والمشركية هم الجبرية. فإن المشركين من قبل قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة الأنعام، في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم جبرية، جبرية مشركية. وقالوا في سورة، قال الله عنهم في سورة الزخرف، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وفي سورة الأنعام قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي سورة النحل كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لو كان إن الله أجبر العباد على الكفر والشرك لماذا يرسل الرسل؟ لماذا يرسل الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإرسال الله للرسل دليل على أنه لا تناقض بين شرعه وقدره سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه هي الطوائف الضالة في القدر، طائفة غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله، وطائفة غلوا في إثبات القدر ونفوا أفعال العباد، وطائفة أثبتوا الاثنين وزعموا التناقض بينهما. وأما أهل السنة والجماعة والحمد لله فأثبتوا الاثنين ونفوا التناقض بين قضاء الله وقدره وبين دينه وشرعه على ضوء الكتاب والسنة. الله أخبر أنه قدر الأشياء، وأخبر أنه أمر ونهى، وأخبر أنه يحب الطاعة ويكره المعصية، فدل على عدم التناقض بين ذلك، لأن كلام الله جل وعلا لا يتناقض. نعم. يعني مع قوله يقدر الأشياء في المراتب الأربع السابقة فلا تناقض بين قدره وبين شرعه كما زعم ذلك من زعم من هذه الطوائف. نعم.
وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
مع أنه قدر الخير والشر، ومع ذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، فدل على أنه ما في سنة. نعم.
قال سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتقين.
نعم.
ويقرا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين.
وليس معنى أنه إذا قدر الكفر والمعاصي أنه يحب ذلك، بل يقدره وهو يبغضه سبحانه وتعالى، ولكن يقدره لما يترتب عليه من الحكمة الإلهية. الله خلق إبليس وهو عدوه وكافر بالله عز وجل، لكن خلقه للابتلاء والامتحان الذي أن يتميز أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الطاعات. فبوجود إبليس وأتباعه وأعوانه يتميز المؤمن من الكافر، وإلا لو كان الأمر سواء ما تميز هذا الناس. لا يتميز الأشياء إلا بوجود المتضادات والدواعي، الدواعي إلى الخير والدواعي إلى الشر، ليظهر من يطيع الرب سبحانه وتعالى ومن يعصي الرب. ما يتم هذا إلا بوجود هذه المتضادات وهذه المتناقضات. ولا يتميز المؤمن من الكافر والمحب لله من العاصي والمبغض لله إلا بهذا الأمر، وجود هذه الأشياء. نعم.
ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء
الله جل وعلا لا يأمر بها شرعا لا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بالطاعة، وإن كان أمر بها كونا وقدرا لكنه شرعا لا يأمر بها. ولهذا لما قال المشركون لما طافوا بالبيت عراة، كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويدينون لله بهذا ويتقربون إلى الله بالعري، ويقولون الله أمرنا بهذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، سمى الله العري فاحشة ورد عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالعري، لأنه فحشة. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما هو دليلكم على أن الله أمر بذلك؟ عندكم كتاب من الله عز وجل؟ عندكم وحي؟ ما دليلكم على يعني كونكم تقولون على الله بلا علم أن الله حرم هذا وأحل هذا؟ لا يجوز. ثم بين سبحانه وتعالى الأشياء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية. وقبلها يقول قل من حرم زينة الله، اللي هو ستر العورة واللباس. من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ ما حرم الله، هل أباح الله؟ وقبلها يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر عوراتكم عند كل صلاة. سمى الستر زينة، وسمى كشف العورة فحشة. ودعاة التحضر اليوم على مذهب هؤلاء المشركين يدعون إلى السفور وإلى العلي، يقول هذا تقدم، أنا حضارة، هذا عليه الدول المتقدمة والمتحضرة والمتمدنة، أما هذا الستر وهذا الحجاب هذه تقاليد بالية، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء بأولئك. وهذا أقوى من الشيطان، هو الذي يزين للناس كشف عوراتهم، هو الذي حاول مع آدم عليه السلام وحواء حتى حصل وأن وقع عليهم السلام في الخطيئة، ثم تاب ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. القصد كشف العورات من قديم الزمان، وهو يحاول مع بني آدم كشف العورات. هذا فيه شرور كثيرة، فيه فواحش، فيه فسوق، معاصي. ولذلك تجدونه دائما أهل الشر وأعوان الشيطان يدعون إلى السفور ويدعون إلى حذف الحجاب ليتوصلوا إلى شهواتهم وأغراضهم وإفساد الناس. نعم، وتجدون أهل الصلاح والمصلحين وأهل الخير يدعون إلى الحجاب ويدعون إلى الستر، لأن فيه الخير وفيه الصيانة وفيه الحشمة وفيه حفظ الكرامة وحفظ الأعراض. نعم،
ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بعباده الكفر.
لا يرضى هو وإن قدر الكفر، لا تلازم بين التقدير والرضا، يقدر ما يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى، يقدر الطاعة وهو يحبها ويقدر المعصية وهو يبغضها، وتقديره لهما لحكمة عظيمة، يتميز أهل الإيمان وأهل الصدق من أهل الكفر وأهل النفاق، يتبين أتباع الرسل من أضداد الرسل الذين يتبعون الشهوات. نعم،
ولا يرضى عباده الكفر ولا
يحب الفساد. لو ما كان في الأرض كفر وإيمان صار الناس كلهم مؤمنين، لم يتميز وجود الضد، ومن يختار هذا أو يختار هذا. نعم، وجود دعاة الضلال لحكمة من الله، الله قادر على أن يهلكها، الله قادر على أن يهلك دعاة الضلال ودعاة الكفر في لحظة واحدة، لكن في بقائهم حكمة ومصالح من أجل يتميز من يطيعهم ومن يعصيهم. لا يتميز المؤمن الصادق إلا بهذا. نعم،
والعباد فاعلون حقيقة، والله سبحانه وتعالى
المسلمون حصل عليهم نصر وحصل عليهم هزائم. لو كان المسألة نصر دائم كان كل الناس يسلمون وكل الناس يدخلون في الإسلام. لو كان الإسلام دائما غنى وثروة وخيرات دخل الناس كلهم في الإسلام، لكن لما يكون هناك قتال وجهاد وقتل وهزائم في بعض الأحيان على المسلمين ونكبات، صار يتميز المنافق من المؤمن الصادق. المؤمن يثبت عند الهزات والزعاجع ولا يتزعزع إيمانه، وأما المنافق فهو يتبين نفاقه، يتكلم أو يفعل عند ما يحصل شيء من هذه الهزات التي تصيب المسلمين، كما تعلمون في وقعة الأحزاب ماذا حصل من التميز بين المؤمنين والكفار. الكفار المنافقون الذين كانوا في وقت الرقى مع المسلمين ويدعون يهمرعون بالتورع ويصلون ويصومون، لكن يوم جاء الابتلاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان لما جاءت هذه الهزة العظيمة ما زادهم إلا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلولا وجود هذه الأشياء المكروهة لما تميز هذا من هذا. لو كان الإعلام كله محبوب كله حلو كله طيب لا تميز الصادق من الكذب. الله يميز، ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا قاله الله بعد سياق قصة أحد، ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلا يميز هذا من هذا إلا الحوادث وحدوث المكاره والشدائد التي لا يثبت عليها إلا أهل الإيمان الصادق. نعم. لما قالوا لأبي بكر في مكة إن صاحبك يدعو إنه راح بالليل البيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء ليلة واحدة، قال رضي الله عنه إن كان قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذه القضية أو نحو من هذا الكلام. إيمان الراسخ ما في تزعزع، إن كان قاله فهو كما قال. نعم.
والعباد سائلون حقيقة والله قال وكانه، والأذن هو المؤمن والكافر والفضل والكافر.
لا تناقض بين قول الله الفعل فعل العبد والله هو الذي خلقه. الله أعطى العبد قدرة وإرادة ومشيئة ومكنه من الفعل، أدوات الفعل كلها موجودة عنده متوفرة، وقدر له أن يفعل هذا الشيء، الله هو الذي خلق هذا الشيء، ولكن العبد هو الذي فعل هذا الشيء وباشر باختياره. مثلا شيخ الإسلام في بعض كتبه مثل بمثال، قال لو جئنا بثمرة شجرة، ثمرة شجرة مثلا ثمر، جئنا بثمر فإننا نقول هذا الثمر من هذه النخلة وهو خلق الله، الثمر خلق الله وهو ثمر ماذا؟ ثمر إيش؟ ثمر النخلة. كذلك عمل العبد هو خلق الله وهو فعل العبد. هل في تناقض بين كون الثمر خلق الله وكون ثمر النخلة؟ ما في سنة هو ثمر النخلة وهو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
والعبد هو المؤمن والكافر.
نعم.
والفضل والكافر والمصلي والصائم.
العبد هو المؤمن والكافر، يعني يسمى مؤمن ويسمى كافرا، وإن كان الله هو الذي قدر الكفر والإيمان، لكن من جهة الفعل والكسب والاختيار هو من قبل العبد. نعم.
وللعباد قدره على اعيادهم.
نعم. واما الذي ليس له قدره هذا لا يؤاخذ، هذا عاجز لا يؤاخذه الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، اللي ما عنده قدره ما يؤاخذ. نعم.
وللعباد
قدرة
على
أقلامهم ولهم إرادة. ما هم مجانين، ليسوا مجانين، عندهم إرادة أرادوا هوا. لو تقول واحد ودي بروح، قال بروح أصلي، عنده إرادة ولا لا؟ أبروح أشتري سيارة، عنده إرادة أراد يشتري سيارة، ما يقول والله أنا ما أدري وين رايح، أنا مسير ما أدري وين ولا بروح ولا أدري كيف أفعل. لما يقول كذا قلنا أنا مشغول، اسكت لكن يفرق يقول انا راجل هذا شيء سيارة انا راجل وصلي او العكس يقول انا راجل والعياذ بالله يبي يشرب خمر ولا يبي يزني ويفرح بإرادته. نعم. خلق الله فيهم الإرادة والمشيئة والقصد وأعطاهم القدرة خلق فيهم القدرة أعطاهم إمكانيات فيتوقف الأمر على استعمال الإنسان لهذه الإمكانيات لماذا يستعملها؟ الإنسان يعطى دراهم مثلا يعطيه قود دراهم يطلع بها الدراهم الإنسان يعطى دراهم مثلا يعطيه قود دراهم يطلع بها الدراهم يما يشرب خمر ولا يشرب مصحف أليس كذلك؟ يما يصدقها ولا يجيبها أليس كذلك؟ هو يتفرغ بها الدراهم هذه هو اللي يتفرغ دراهم هي الدراهم ولكن الكلام على تصرفها إما أن يتصرف فيها تصرفا حسنا أو يتصرف فيها تصرفا سيئا يكون مع المؤمن سلاح إما أن يجاهد به في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإما أن يقطع به الطريق على المسلمين ويتلطف ويقتل المسلمين هو سلاح لكن تصرفه فيه هو الذي يحدد الحسن أو القبح. نعم.
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
أثبت للعباد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم على الطاعة وعلى الخير ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبت له مشيئة سبحانه وتعالى وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله ففي قوله وما تشاءون رد على الجبرية رد على الجبرية حيث أن الجبرية لا يثبتون للعباد مشيئة وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين لا يثبتون لله مشيئة ولا قدر ففيها رد على الطائفتين وفيها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة إثبات القدر وإثبات مشيئة العبد وقال تشاءون أسند المشيئة إليه فهي فعله وكسبه. نعم.
وهذه الدرجة من القدر
تكذب
فيها
عامة القدرية يعني المعتزلة هذه الدرجة التي هي أفعال العباد يكذب بها القدرية أنهم الجبرية فلا يثبتون للعباد أفعالا وكذلك يكذب بها القدرية النفاة فلا يثبتون لله قدرة ولا إرادة. نعم فكلاهما يكذب بهذه الدرجة درجة الأفعال والخلق والإيجاد ظل فيها طائفتان طائفة الجبرية وطائفة القدرية تناقضوا فيها. نعم.
وهذه
الدرجة من
القدر
تكذب
بها
حالة القدرية
الذين
سماهم
النبي صلى الله عليه وسلم
مجوس هذه الأمة. نعم ورد في بعض الأحاديث تسميتهم مجوس هذه الأمة ووجه ذلك أنهم أسسوا خالقين مع الله كما أن المجوس زعموا التعدد في الخالق. نعم وأن الشر له خالق وأن الخير له خالق. نعم
ويغلو
فيها قوم من أهل الإثبات هذولا الجبرية نعم
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات
يعني في هذه الدرجة
حتى سلبوا العبد قدرته واختياره فيخرجون عن أفعال الله وأحكامه اجتنابا ومصالحها
يعني ما دام الناس مجبورين ما في حكمة لله ولا مصالح للعباد. نعم
نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان نقل كثير نقل عن كثير طيب نعطي كلمة مجملة عن قضية أصحاب الكبائر الكبيرة الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر فالكبيرة ضابطها هي ما رتب عليه حد في الدنيا، ما رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد الزاني وجلد شارب الخمر، فما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقتل القاتل هذا حد عقوبة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة، ما عليه حد في الدنيا ولكن عليه وعيد في الآخرة، هذا أيضا كبيرة، مثل أكل الربا، أكل الربا ما في حد لكن فيه وعيد، فأولئك أصحاب من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أكل الربا ما في حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة، الكذب، الغيبة، النميمة هذه ما فيها حدود لكن فيها وعيد في الآخرة، على النمام وعلى المغتاب وعلى المفسد بين الناس بالكلام، الكذابين، المتكبر، الكذب ما عليه وعيد في الدنيا، ما عليه حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة، المسبل، الإسبال ما عليه حد في الدنيا لكن عليه وعيد في الآخرة، إذا كل ما عليه وعيد في الآخرة فإنه يكون من الكذب، أو ختم بلعنة، الجرائم التي لعن عليها هذه كبائر، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكأسه هذه كبائر، لعن الله الغاشية والمرتكب، ملعون من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، هذه كلها مقسومة باللعن فهي كبائر، كبائر من كبائر الذنوب. أما التي الذنوب التي نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدخل حجر هذه الضوابط، ليس عليها حد في الدنيا ولم يرتب عليها وعيد في الآخرة ولم تكتب بلعنة أو غضب أو نار، ولكن الله نهى عنها، الرسول نهى عنها، هذه الصغائر، هذه تسمى بالذنوب الصغائر. الذنوب الكبائر عند أهل السنة والجماعة تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للوعيد، لكنه لا يخرج بها من الإسلام ولا يحكم عليه بها بالكفر، وإنما يحكم عليه بالفسق والعصيان، يقال هو فاسق هو فاجر، لكن لا يحكم عليه بالكفر ولا يخرج من الملة بفعل الكبيرة، إلا كبيرة الشرك والكفر هذه تخرج من الملة، لكنها تنقص الإيمان بحيث لا قد لا يبقى مع الإنسان من الإيمان إلا مثقال حبة خردل أو أقل من ذلك، هذا مذهب السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، فهم لا يعطونه مطلق الإيمان المطلق وإنما يعطونه مطلق الإيمان، يقال معه إيمان، إيمان ولو كان قليلا، لكن ما يقال هو مؤمن أو هو المؤمن، فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل، فلا يسمى بالإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، هذا من هذا السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة، فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فصاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. هؤلاء يسمون بالمرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان والإرجاء والتأخير. والطائفة الثانية ضدها وهم الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام. والمعتزلة يقولون هو خارج أيضا من الإسلام كما تقول الخوارج لكنه لا يدخل في الكفر وإنما يكون في المنزلة بين المنزلتين. هذا ملخص ضابط الكبيرة وملخص مذاهب الناس في صاحب الكبيرة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم.
وقال ابن الشيخ من اقوى بين الشيعه والاراده وما كان قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه من جره الله بالكتاب الى قوه الانظار.
المشيئه والاراده الكونيه بمعنى الواحد مرادفه، المشيئه مرادفه للاراده الكونيه لا فرق بينهما. نعم هذا السؤال.
وماذا
نقول في حديث ابن عباس
رضي الله
عنه من نبره الايمان والسفاره في جاره الاسلام؟ بالختام يعني اللوح المحفوظ الله اعلم يحتاج الى وقوف على الاثر وبيان درجته واطلاع على معناه من كلام اهل العلم. نعم.
من
خرج من كتابة القدر الجهوية الوهمية ما جعله في الباب المحفوظ. هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بهذا. هذا لأجل مصالح العباد ولا شك أنه من أجل مصالح العباد. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نعم. قضية الشيخ طائفة الإبليسية الذين يثبتون القضاء والقدر ويثبتون الأمر والنهي والشرع ويزعمون أن بينها تناقض، أن بينها تناقض. هذا مذهب الطائفة الإبليسية، يثبتون الاثنين ويزعمون أن بينهما تناقض. نعم.
عندما تذكرهم في الكتاب العام الدين وترجع الى المحرمات يقول جوابهم ان لم اكن فيه واراده الله وان اراد الله ان تحييه سوف يصفه مستمدين في قولهم هذا على قوله تعالى بخلافته من اكبر عن هذا ولكم بان الاسلام مسير وسنه مخير ورجل مفضلتكم في بعض ما يجب الرد عليه فيه باقناعهم في بعضهم
غيره. هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مغلي وقل لهم لا تقومون، هذا مقدر عليكم لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق، أدام أنه مقدر يجلسوا وبذلك ينخصمون ينخصمون تماما، بل على أنهم إرادة وقدرة ومشيئة وأنهم يستطيعون أنهم يهربون يستطيعون إخفاء حول الأشياء الضارة. كلهم لا استسلموا استسلموا أنتم مقدر عليكم هذا الشيء وأنتم وذعبكم أن الإنسان اللي مقدر عليه لا بد أنه يخبر له. نعم. ولا شك من حكمة الله وجود الخير والشر من أجل أن يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر. لو كان ما هناك شر كل الدنيا خير ما تميزها صحيح من اللي ما هو صحيح، لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا ابتلاء وامتحان وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر. نعم. الضد يظهر حسنه وبردها شعر.
فضيلة الشيخ، جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو الله تعالى تفجع بفجع المحمود شقي فرقها وقت الشعير وقتها سعيد، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورد هذا في تفسير ابن كثير في تفسير الآية قوله تعالى يدعو الله ما يشاء
لا شك إن الدعاء له أثر كبير فيه. الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، له الاختيار سبحانه وله المشيئة، هذا راجع إلى الله عز وجل. وفي الحديث لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء لا شك من السبب العظيم إذا تقبله الله. والله يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، إذا وجدت أسبابها وجدت، وإن لم توجد أسبابها لم توجد. نعم. عرفتم هذا، عرفتم هذا من خلال الشرع، أحتاج أن نكرر، لا هو الإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو مسير ومخير.
فقال الله
من قبل الخلق والعباد من قبلهم الفعل، والله لا يؤاخذهم على افعاله هو او على قدره وقضاه، وانما يجازيهم على افعالهم هم وكسبهم هم. نعم.
وقال الشيخ
هذا مغالط، هذا مغالط. تسأل تقول هل تقدر تقوم تصلي ولا لا؟ إن قال لا قوم كذاب، إن قال نعم أقدر قل لماذا لا تقوم؟ أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك، ما دام إنك تقدر على الصلاة لماذا لا تقوم؟ إن قال ما أقدر قوم كذاب، وإن قال أقدر انفصل صار متعمد ترك الصلاة وهو يقدر عليها. لا تخاطبه إلا بقدرته هو، لا تخاطبه القضاء السابق والقدر السابق، خاطبه بقدرته هو، هل تقدر ولا لا؟ فإما أن يسبق وإما أن يسبق ويتناقض. نعم. ومن قبل الله ليس شرا، وإنما يسمى شرا من قبل الخلق، وإلا من قبل الله فهو حكمة وخير قدره لمصلحة وحكمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك. فأفعال الله جل وعلا ليس فيها شر، بل هي حكمة ومصائب، إنما تكون شرا بالنسبة للمخلوقين. نعم. فقال
الشيخ لخالق أن المراحل في
الإبادة القدر أنه مرات في إبادة القدر أنه رحب في الشيء كل ما نقوم بهذا الحرم إلا في محفور، وأن هذا رجل في مادة فمن مخصوص قومي تعالى وقومي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، كل صغير وكبير مكتبر يعني في اللوح المحفور، مكتبر يعني مكتوب في اللوح المحفور، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.
وقيل
للشيخ نحو المنصور الماتريدي مؤول للصفات، يعتقد مثل قريب من اعتقاد الاشاعره. نعم. وقيل
للشيخ
هل يعلم بعض الملائكه ما سوف يحدث في خلال العام وهو ما يسمى بالتقييد السنوي؟ يعلمون ما اطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ابتغى من رسول من الملائكة أو من رسل الله من البشر، ما يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا الملائكة في قصة آدم قالوا لا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أطلعهم الله عليه علموا وما لم يطلعهم عليه لا يعلمون. نعم.
ما هي الأمور التي ليس فيها إرادة؟
الأمور التي ليس فيها إرادة الأمور التي المرض مثلا، المرض إنسان يمرض وما له إرادة بالمرض، بل هو ما يريد المرض، يهرب منه، الفقر، الجوع، المصائب، هذه ليس للإنسان فيها إرادة، ولكنها تقدر عليه إما عقوبة له وإما تمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي والتكفير لسيئاته، لكن هما له فيها اختيار، المرض، الجوع، الخوف، السرقة، يسرق ماله، هذا ما له اختيار ولا قدرة، الله قدره عليه حكمة، كل المسائل هذه قدرها الله عليه حكمة، وهو مجاز بها أو هو مطهر بها ومرحب أو لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وحكيم عليه، لا يجري على عبده المؤمن إلا ما فيه خير ومصلحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من شرح أركان الإيمان الستة وبيانها انتقل إلى تعريف الإيمان، تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، وهما مسألتان عظيمتان، فيجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفتهما وفهمهما على ضوء الكتاب والسنة، لأن هاتين المسألتين
ظل فيهما أقوام وفرق كثيرة، وعرضت فيهما شبهات، فلا ينجو المسلم من الوقوع في الخطأ فيهما إلا إذا عرف عقيدة أهل السنة والجماعة فيهما، وعرف الأدلة والرد على الفرق المخالفة فيهما، وكشف شبهاتهم فيهما، فهما مسألتان عظيمتان. ولا يزال الناس في هاتين المسألتين في أمر مريض من حيث الحكم على الناس بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق من غير بصيرة، فلا بد من معرفة الحق لذلك، خصوصا في هذا الزمان، لأنه لما قل العلم وكثر الذين يتكلمون عن جهل وكثر أدعياء العلم الذين لم يتعبوا أنفسهم في طلب العلم، غير أنهم صاروا يقرؤون الكتب ويخرجون على الناس بأقوال شاذة حتى لم يقلها من سلف، حتى من أهل الضلال ما قالوا ذلك بسبب الجهل وادعاء العلم أيضا، وأن يتكلم الإنسان وهو غير عالم، هذا من أخطر الأمور، فإن القول على الله بلا علم خطره عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب قليل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يدخل في شيء لا يحسنه، وأن لا يتتلمذ على نفسه أو على كتابه ثم يخرج على الناس فيؤذي عباد الله بأقواله وأفعاله ويوقع بين الناس العداوة والبغضة من غير فقه في ذلك، فإن هذا سبب الضلال وسبب التفرق وسبب الانحراف. ولو كان العلم يوقد بهذه الطريقة لصار الناس كلهم علماء، يعني مجرد شراء الكتب والمطالعة فيها هذا أمر سهل كلهم يستطيع، لكن الكلام تلقي العلم عن العلماء والصر على ذلك ومساءلة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم هذا هو الواجب، ولن يحصل أحد على العلم بدونه، لا بأحد يوحى إليه غير الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا بأحد يحصل على العلم بدون تعلم، ما في أحد يحصل على العلم بدون تعلم بدون تلقي عن أهل العلم، هذه مسألة عظيمة جدا. فتعريف الإيمان فيه أقوال كثيرة، أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان لأنه قول وعمل. هذا تعريفه المجمل. تعريفه المفصل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينبخ بالمعصية. هذا هو تعريفه المفصل عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان يعني ينطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وينطق بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه عما لا يليق به، يصرح بذلك. واعتقاد بالقلب يعني يعتقد بقلب ما ينطق به لسان. فالقول بدون اعتقاد لا ينفع. ثم ايضا عمل بالجوارح بالاعضاء، عمل بالجوارح يعني تتحرك الاعضاء بالاعمال الصالحه من صلاه وزكاه وصيام وحج وعمره وجهاد وهجره وطلب للعلم وغير ذلك. يزيد بالطاعة، كلما أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه، وكلما عصى ربه نقص إيمانه. فهو يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي، ويزيد حتى يكون شيئا عظيما وينقص حتى يصير شيئا قليلا عن حبة من خردل من إيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من تعريف الإيمان، أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو نطقه وكلامه، وعمل القلب هو الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة. الأعمال القلبية عظيمة، محبة الله ورسوله، محبة المؤمنين، هذا عمل قلب. أعمال قلبية، النية والقصد الذي في القلب، هذا من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كما سبق، تحركها بطاعة الله عز وجل، أعمال تظهر صورة مما شرعه الله ورسوله. وبعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، زاد وسنة، لأنه إذا اجتمع القول والاعتقاد والعمل لكن يكون مخالفا للسنة فهذا يكون مبتدعا، فلا بد أيضا من قيد السنة. قول واعتقاد وعمل وسنة يعني متابعة للسنة، ولكن الصحيح أن هذا داخل في العمل، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان موافقا للسنة. لكن من باب التفصيل، خصوصا لما كثر المبتدعة والمخالفون، احتاج بعض العلماء إلى أن يقولها، أن يزيد هذه الزيادة ليخرج بذلك المبتدعة الذين يدخلون في الإيمان ما ليس منه وفي العبادات ما ليس منها. هذه زيادة تفصيلية لا بأس بها. هذا القول الأول هو القول الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول المرجئة، وهم فرق قول المرجئة وهم فرق كثيرة، بعضها أشد من بعض. فغلاة المرجئة وهم الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، حتى ولو لم يعتقد ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعارف في قلبه فإنه يكون مؤمنا. وعلى كلامهم هذا والعياذ بالله يكون فرعون مؤمنا وإبليس يكون مؤمنا وسائر الكفر يكونون مؤمنين، لأنهم يعترفون في قلوبهم ما جاءت به الرسل، ولكنهم يخالفونه عنادا ومكابرة واستكبارا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: وكانوا مستبصرين، يعني الكفار. قال تعالى: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما من أحد من الخلق إلا وهو يعرف هذا، ولكن لما لم ينطق به ويلتزم به ويعمل به لم ينفعه المعرفة، مجرد المعرفة. هذا قول غلاة المرجئة. الفريق الثاني من المرجئة وهم الأشاعرة والماتريدية يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، اعتقاد بالقلب، ما يكفي المعرفة، لا بد من الاعتقاد، وليس عندهم نطق باللسان ولا عمل بالجوارح، وإنما الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب فقط. وهذا قريب من قول الجهمية، قريب من قول الجهمية. فعلى هذا يقول من اعتقد بقلبه صحة ما جاء به الرسول فهو مؤمن، ولو لم يعترف بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه. فيقول الكفرة مؤمنين على هذا الاعتبار، لأنهم يعتقدون صحة ما جاء به الرسول بقلوبهم، لكن خالفوا مكابرة وعنادا. القول الثالث قول الكرامية، أن الإيمان نطق باللسان فقط، الإيمان نطق باللسان ولو لم يكن هناك اعتقاد بالقلب، هذا قول الكرامية. وعلى هذا يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم ينطقون بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله. ويقول جل وعلا فيهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. على قول الكرامية يقول المنافقون مؤمنين، والله حكم بأنهم كفار، حكم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم ينطقون بألسنتهم ويشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكنهم منكرون في قلوبهم، لم يؤمنوا في قلوبهم. هذا قول الكرامية. القول الرابع من أقوال المرجئة قول الحنفية ومن تبعهم من أهل الكوفة، أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. الإيمان عندهم قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب. وهؤلاء يقال لهم مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، فهم أقرب إلى السنة، بل هم من أهل السنة، يسمون مرجئة أهل السنة. أما الفرق الأولى فليسوا من أهل السنة. هذه أقوالهم في القول الثالث، يعني ذكرنا قول أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة، ذكرنا قول المرجئة. القول الثالث قول الخوارج والمعتزلة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مثل ما يقول أهل السنة، ولكن زادوا عليهم تكفير مرتكب الكبيرة، يقولون الإيمان إذا زال بعضه زال كله، الإيمان إذا زال بعضه زال كله، غلوا والعياذ بالله في غلوا في أعمال الجوارح، حتى قالوا إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكون كافرا أو خارجا من الإسلام كما يأتي إن شاء الله. فهم زادوا على مذهب أهل السنة وغلوا في الزيادة. هذه تقريبا تعريفات الإيمان عند الفقه، والمذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله، يزول بعضه ويبقى أصله. هذه تعريفات الإيمان عند الفرق. بقي مرتكب الكبيرة ما حكمه بعد أن عرفنا تعريفات الإيمان عند الفرق؟ ما حكم من ارتكب كبيرة؟ أولا ما هي الكبيرة؟ قلنا في الدرس السابق إن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. الكبائر عرفناها ذكرنا تعريفها في آخر الدرس الماضي، وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر وتسمى باللمن. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. اللمن هو صغار الذنوب. قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو المخرج من الملة، والفسوق هو ارتكاب الكبيرة التي لا تخرج من الملة سمى فسوقا، والعصيان هو الصغائر، هو الذنوب الصغائر. فقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان. دل على أن الذنوب تتفاوت، والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم المراد بها الصغائر، لأنه شرط اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات القلب والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كفارة يعني الصغائر. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. فإذا حافظ الإنسان على الفرائض وأدى ما أوجب الله عليه كفر الله عنه الذنوب الصغائر. وأما مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة اختلفوا. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان. بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو فاسق وليس بكافر، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله، وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجئة، يقولون الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن، فما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته، لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة، أن الله خالق كل شيء، وكل ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، فكل ما يكون في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله، كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فيدخل في هذا أعمال العباد خيرها وشرها، طاعاتها وكفرها ومعاصيها، كلها تدخل في خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقها لحكمة، ما خلقها عبدا، خلق الضار وخلق النافع وخلق الخير وخلق الشر، فهو خلق الشر لا من أجل الشر ولكن من أجل حكمة أن يوجد المتضادات فتعرف قدرة الله عز وجل ومشيئته فالله خلق النور والظلمة، خلق الليل والنهار كله متواضع، وخلق المرض والشفاء، وخلق الحياة والموت، وخلق الجوع والشبع، وخلق كل خلق الطاعات والمعاصي، كل المتضادات الله خالقها، الله خالق كل شيء. تناسق هذا الكون هذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى، من أجل أن يتميز الخير من الشر والمطيع من العاصي، وخلق الجنة والنار. الجنة دار الطيبين أهل الأعمال الصالحة، والنار دار الخبيثين الأعمال الخبيثة، داران للجزاء، ما خلقهم الله عبدا. هذه مراتب القدر التي لا بد من الإيمان بها، العلم أولا، ثم الكتابة، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق والإيجاد. ويتفرع عن القدر السابق، يتفرع عن القدر السابق العام مقادير خاصة. فهناك التقدير العمري بالنسبة لكل فرد، يكتب حين يخلق في بطن أمه وتنفخ فيه الروح، يؤمر الملك أن يكتب أربع كلمات: رفقه وأجله، شقي أم سعيد. وهذا من من اللوح المحفوظ ومن علم الله جل وعلا، القدر السابق. هذا بالنسبة لكل بني آدم، ما من إنسان إلا وقد كتبت له هذه الأربع حين نفخ الروح فيه. فالنوع الثاني تقدير الحولي بالنسبة لعموم الخلق، تقدير الحولي السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، وهو من القدر السابق، وهو قدر جديد من القدر السابق مما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. التقدير السنوي في ليلة القدر، ولهذا سماها الله ليلة القدر، لأنها يقدر فيها ما يجري في السنة. وقال تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة، ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب فيها حوادث السنة تبعا للقدر السابق والقضاء السابق. وهناك تقدير ثالث، وهو تقدير يومي، ويكتب على الإنسان ما يجري عليه في يومه من المقادير، هذا التقدير اليومي. دليل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فهذه التقادير الثلاثة هذه مأخوذة من القدر السابق، وهي مقادير تفصيلية، مقادير تفصيلية، وهي لا تخرج عن القدر السابق وعن ما في اللوح المحفوظ. نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق صفة الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك.
كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نفخة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث صحيح ويبين تقدير ما يكتب على الجنين في بطن أمه. نعم.
فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ونكره اليوم قليلا.
القدرية الذين ينفون القدر وهم المعتزلة، القدامى منهم ينكرون المرتبة الأولى وهي علم الله بالكائنات قبل وجودها، ينفون مرتبة العلم، هؤلاء غلاة القدرية. وهؤلاء كفار، من أنكر علم الله فهو كافر. ولهذا يقول الإمام أحمد ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به يقول الإمام الشافعي، رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما متأخر المعتزلة وجمهور المعتزلة فإنهم لا ينفون هذه المرض، يؤمنون بعلم الله الأزلي وأنه علم كل شيء، يقرون بها متأخرون والذين ينكرونه منهم انقرضوا قبل وقت الشيخ، رحمه الله. ولهذا قالوا منكروه اليوم قليل. نعم، يعني وقت الشيخ، منكروه اليوم يعني وقت الشيخ. نعم.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله المعقدة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله شاء وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، فيكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات.
هذه المرتبة الثالثة تتضمن مرتبتين، مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق والإيجاد. نعم.
فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه.
نعم.
لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
ومع ذلك. نعم.
ولا يحب الجاهلين
نعم.
والعباد فاعلون الحقيقة، والله خالق أحدهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاسق، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما أشاءني إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكفر بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قول من أهل الإثبات حتى سلم العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
نعم. علمنا مما سبق أن الله قدر الأشياء كلها للمراتب الأربع السابقة. فإذا كان كذلك الله قدر هذه المراتب السابقة من مراتب القدر، فهل بين القدر وبين الشرع تعارض بين الأمر والنهي؟ إذا كان الله قدرها ولا بد من وجود ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهل بينها وبين الشرع وأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، هل بين ذلك تعارض؟ كيف يقدر شيئا ثم يأمر بضده أو ينهى عنه عن ضده، ينهى عنه يأمر بضده أو ينهى عنه؟ ما دام أن الله قدر الطاعات وقدر المعاصي وقدر الإيمان وقدر الكفر وأن ما قدره لا بد أن يقع، فكيف يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي ونحن مقدر علينا هذه الأمور؟ هذه مسألة عظيمة جدا ظل فيها الكثير من الخلق. فإما أن لا يكون هناك قدر وأن الناس هم الذين يستقلون بأعمالهم، وإما أن يكون هناك قدر وليس هناك تكليف، أنك يعتمدون على القدر السابق. أما أن يكون هناك قدر وتكليف هذا يحتاج إلى تأمل. فالناس انقسموا في هذا الباب والعياذ بالله إلى فرق ضالة، ولم يثبت الله أهل الإيمان. فأهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بالشرع وأن الله أمر ونهى، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأنه يثيب المطيعين ويعاقب العصاة، وأنه يحب أهل الإيمان والطاعات ويكره أهل الكفر والفسوق والعصيان، ويبغض الكفرة ويعاديهم، ولا تنافي بين قضائه وقدره وبين شرعه سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه قدر الأشياء أعطى العباد مشيئة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم أسماعا وأبصارا وأعطاهم تمييزا بين الضار والنافع، فهم يفعلون الأشياء باختيارهم وإرادتهم أو يتركونها باختيارهم وإرادتهم. الله خلق لهم أسماعا وأبصارا وعقولا وأعطاهم الاختيار بين أن يفعلوا أو لا يفعلوا. الإنسان يفعل الطاعة باختياره وإرادته ومشيئته، أو يفعل المعصية باختياره وإرادته ومشيئته. الله لا يعاقبهم على القدر السابق ولا يثيبهم على القدر السابق، وإنما يعاقبهم أو يثيبهم على أفعالهم هم، فإن أحسنوا أثابهم وإن أساءوا عاقبهم على أفعالهم، رتب الجزاء على العمل ولم يرتبه على القضاء والقدر. فكل مؤاخذ بعمله، ولا أحد يعذب لأن الله قدر عليه كذا أو نعم لأن الله قدر له كذا حتى يفعل هو الطاعة أو يفعل المعصية باختياره، حتى لو أكره لا يؤاخذ لأنه ليس له اختيار. المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، النايم لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، الصغير لا يكلف لأنه ما بعد تم عقله وتمييزه. فدل على أن الثواب والعقاب يتبعان أعمال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يقال أنه يعاقب لأن الله قدر عليه ولو لم يفعله عاجز أو مكره أو زائل العقل، لا يعاقب أبدا. ولا لوم عليه ولا مغافلة، ما دام انه ليس عنده قدرة او ليس عنده عقل او ليس عنده اختيار فانه غير مؤاخذ. فدل على ان الجزاء مرتب على العمل خيرا او شرا، والعمل هو فعل العبد واختيار العبد. وان كان الله قد قدر وخلق سبحانه وتعالى لأن العبد فعله بقدرته، والله هو الذي خلق قدرة العبد وهو الذي خلق اختيار العبد، لكن لما استعمل هذه الأشياء القدرة والاختيار والإرادة استعملها في غير طاعة الله تحق العقوبة، وإذا استعمل هذه الإمكانيات في طاعة الله استحق الثواب. الله أعطاك هذه الإمكانيات، العقل، القدرة، المشيئة، إرادة، معرفة الضار من النافع، فإن استعملت هذه الأشياء في الطاعة أثابك على ذلك، وإن استعملت هذه الأشياء في المعصية عاقبك على ذلك، لأن هذا تصرفك، هذا تصرفك. ولهذا يقال فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان مطيع أو فلان عاصي، فلان شرب الخمر أو زنى أو سرق، وفلان اعتكف في المسجد أو حج أو اعتمر أو قرأ القرآن أو قام صلى، تسند الأعمال إلى العباد لأنها أفعاله واختياره، فلا حجة للعباد في ذلك. طيب، في مثل قريب جدا، لو واحد جاء وربك وأوجعك، أما تلوم هذا الضارب أو تطلب الانتقام منه، تطلب انتقام وتحاكمه؟ لماذا؟ لأن هذا فعله، لأن هذا فعله وإجرامه، فأنت تطلب عقوبته على اعتدائه، وراك ما تقول هذا مقدر وهذا الإنسان هذا ما فعل إلا شيء مقدر ومكتوب، فلا لوم عليه، خليه يقتلك، خليه يضربك، خليه ياخذ مالك، خليه يجني باهلك، تقول هذا مقدر؟ هذا ما يقوله عاقل ابدا. لماذا تغضب وتغار وتطالب بالجزاء على المجرم الذي اساء اليك الا لانك تعلم ان هذا فعله هو واختياره هو واجرامه هو؟ فلماذا عند هذه الامور لا تحتج بالقدر بل تحتج بإجرام هذا الشق وتعديه؟ فهذا دليل واضح على أن هذه الأفعال حسنها وقبيحها هي أفعال المخلوقين واختيار المخلوقين، والله قدرها عليهم سبحانه لحكمة. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الله قدر الأشياء وكتبها، فقالوا يا رسول الله ألا نتكل على القدر السابق؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب هو عدل، إن كان العبد هذا اختار الطيب والعمل الصالح أعانه الله ويسره لليسرى وهي الجنة وبعمل أهل الجنة يعمل، وإن كان اختار الطريق الثاني وبخل واستغنى وكذب بالحسنى فإن الله يجازيه على ذلك ويسره للعسرى، هو الذي تسبب في هذا. الله أسند إليه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أسند هذه الأفعال إلى العبد. بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أسندها إليه ورتب عليها الجزاء. فالحق هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض بين قضاء الله وقدره وبين أمره ونهيه وشرعه سبحانه وتعالى، وبين ثوابه وعقابه، وأن هذا غاية الحكمة الإلهية، ولا ينتظم الكون إلا بهذا، ولا تقوم المصالح إلا بهذا. وخلاف أهل السنة والجماعة طائفتان أو ثلاث طوائف، خلاف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المجوسية، الذين ذهبوا مذهب المجوس وهم القدرية من هذه الأمة، الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه وليس هناك قدر ثابت. أثبتوا فعل العبد ونفوا القدر لئلا يلزم التناقض بزعمهم، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين، فلذلك سموا بالمجوس، لأن المجوس ظنوا تعدد الخالق، قالوا الخير له خالق وهو النور والشر له خالق وهو الظلمة، فأثبتوا خالقين. والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين وقالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشرقوا في الخلق مع الله عز وجل، وزعموا أن الخلق يخلقون أفعالهم، وهناك خالقين مع الله جل وعلا. هؤلاء هم المعتزلة، وهم الذين يطلق عليهم لفظ القدرية، إذا أطلق القدرية فيراد بهم هؤلاء الذين أثبتوا أفعال العباد ونفوا القدر، وزعموا أن العبد يفعل ما يشاء استقلالا وليس لله تدخل في قدره وقضائه في أعماله. وغلاتهم كما سبق ينكرون العلم أيضا، يقولون إن الله لم يعلمها قبل وجودها. أما متأخرون فيقولون لا، الله يعلمها لكنه لم يقدرها. هؤلاء قدرية ويسمون مجوس هذه الأمة، ووجه التسمية عرفتموه. الطائفة الثانية المجبرة الجبرية من الجهمية وغيرهم، الذين قالوا أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، قالوا العباد ما يفعلون باختيارهم وإنما هم يحركون كما تحرك الآلة أو كما تحرك الهواء الشجرة أو الريشة في النافذة أو الإنسان كالميت مع غائله يقلبه بغير اختياره، فالناس ليس لهم اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، وإنما هالأفعال التي تحصل هذه أفعال الله، وهؤلاء يحركون بها مثل الآلات التي تحرك بغير اختيارها، وذلك من أجل دفع التناقض بزعمهم، فهم على العكس مع القدرية. القدرية غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله السابق، وهؤلاء غلوا في إثبات قدر الله السابق ونفوا أفعال العباد، وزعموا أن العباد لا يصدر منهم أفعال باختيارهم ولا بإرادتهم ولا بمشيئتهم، وإنما هم مضطرون إليها ومجبرون عليها، فلذلك سموا بالجبرية. الطائفة الثالثة من أهل الضلال أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا الشرع والأمر والنهي، ولكنهم قالوا إن بينها تناقض، قالوا صحيح هناك قضاء وقدر وصحيح أن هناك أمر ونهي شرع وثواب وعقاب، ولكن بينها تناقض ولكن بينها تناقض. وهؤلاء يسمون بالإبليسية على مذهب إبليس الذي خاطر ربه عز وجل لما أمره بالسجود لآدم ولم يمتثل، وخاصم ربه فأسجد لمن خلقت طينا لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ. زعم إن هذا تناقض من الله عز وجل، زعم الشيطان إن هذا تناقض من الرب. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، يقول إن المخالفين في القدر ثلاث طوائف: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوس هم المعتزلة، والمشركية هم الجبرية. فإن المشركين من قبل قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة الأنعام. في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم جبرية، جبرية مشركية. وقالوا في سورة قال الله عنه في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وفي سورة الأنعام قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي سورة النحل كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لو كان إن الله أجبر العباد على الكفر والشرك لماذا يرسل الرسل؟ لماذا يرسل الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإرسال الله للرسل دليل على أنه لا تناقض بين شرعه وقدره سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه هي الطوائف الضالة في القدر: طائفة غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله، وطائفة غلوا في إثبات القدر ونفوا أفعال العباد، وطائفة أثبتوا الاثنين وزعموا التناقض بينهما. وأما أهل السنة والجماعة والحمد لله فأثبتوا الاثنين ونفوا التناقض بين قضاء الله وقدره وبين دينه وشرعه على ضوء الكتاب والسنة. الله أخبر أنه قدر الأشياء، وأخبر أنه أمر ونهى، وأخبر أنه يحب الطاعة ويكره المعصية، فدل على عدم التناقض بين ذلك، لأن كلام الله جل وعلا لا يتناقض. نعم. يعني مع قوله يقدر الأشياء في المراتب الأربع السابقة فلا تناقض بين قدره وبين شرعه كما زعم ذلك من زعم من هذه الطوائف. نعم.
وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
مع أنه قدر الخير والشر، ومع ذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، فدل على أنه ما في تناقض. نعم.
قال سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتقين.
نعم.
ويقرا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين.
وليس معنى أنه إذا قدر الكفر والمعاصي أنه يحب ذلك، بل يقدره وهو يبغضه سبحانه وتعالى، ولكن يقدره لما يترتب عليه من الحكمة، من الحكمة الإلهية. الله خلق إبليس وهو عدوه وكافر بالله عز وجل، لكن خلقه للابتلاء والامتحان الذي أن يتميز أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الطاعات. فبوجود إبليس وأتباعه وأعوانه يتميز المؤمن من الكافر، وإلا لو كان الأمر سواء ما تميز هذا منها، لا يتميز الأشياء إلا بوجود المتضادات والدواعي، الدواعي إلى الخير والدواعي إلى الشر، ليظهر من يطيع الرب سبحانه وتعالى ومن يعصي الرب. ما يتم هذا إلا بوجود هذه المتضادات وهذه المتناقضات. ولا يتميز المؤمن من الكافر والمحب لله من العاصي والمبغض لله إلا بهذا الأمر، وجود هذه الأشياء. نعم.
ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن قوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء
ولا يأمر بالفحشاء. الله جل وعلا لا يأمر بها شرعا لا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بالطاعة، وإن كان أمر بها كونا وقدرا لكنه شرعا لا يأمر بها. ولهذا لما قال المشركون لما طافوا بالبيت عراة، كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويدينون لله بهذا ويتقربون إلى الله بالعري، ويقولون الله أمرنا بهذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، سمى الله العري فاحشة ورد عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالعري لأنه فحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ما هو دليلكم على أن الله أمر بذلك؟ عندكم كتاب من الله عز وجل؟ عندكم وحي؟ ما دليلكم على يعني كونكم تقولون على الله بلا علم أن الله حرم هذا وأحل هذا؟ لا يجوز. ثم بين سبحانه وتعالى الأشياء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية، وقبلها يقول قل من حرم زينة الله اللي هو ستر العورة واللباس، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما حرم الله هل أباح الله؟ وقبلها يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر عوراتكم عند كل صلاة، سمى الستر زينة، وسمى كشف العورة فحشا، ودعاة التحضر اليوم على مذهب هؤلاء المشركين يدعون إلى السفور وإلى العلي، يقول أنا تقدم أنا حضارة، هذا عليه الدول المتقدمة والمتحضرة والمتمدنة، أما هذا الستر وهذا الحجاب هذه تقاليد بالية، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء بأولئك. وهذا أقوى من الشيطان، هو الذي يزين للناس كشف عوراتهم، هو الذي حاول مع آدم عليه السلام وحواء حتى حصل وأن وقع عليهم السلام في الخطيئة، ثم تاب ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، القصد كشف العورات من قديم الزمان وهو يحاول مع بني آدم، كشف العورات هذا فيه شرور كثيرة، فيه فواحش، فيه فسوق معاصي، ولذلك تجدونه دائما أهل الشر وأعوان الشيطان يدعون إلى السفور ويدعون إلى حذف الحجاب ليتوصلوا إلى شهواتهم وأغراضهم وإفساد الناس. نعم. يتجدون أهل الصلاح والمصلحين وأهل الخير يدعون إلى الحجاب ويدعون إلى الستر لأن فيه الخير وفيه الصيانة وفيه الحشمة وفيه حفظ الكرامة وحفظ الأعراض. نعم.
ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بعباده الكفر،
لا يرضى هو وإن قدر الكفر، لا تلازم بين التقدير والرضا، يقدر ما يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى. يقدر الطاعة وهو يحبها ويقدر المعصية وهو يبغضها. وتقديره لهما لحكمة عظيمة. يتميز أهل الإيمان وأهل الصدق من أهل الكفر وأهل النفاق. يتبين أتباع الرسل من أضداد الرسل الذين يتبعون الشهوات. نعم.
ولا يقال
إيمان بالكفر ولا يحب الكفر. لو ما كان في الأرض كفر وإيمان صار الناس كلهم مؤمنين لم يتميزوا بوجود الضد. ومن يختار هذا أو يختار هذا. نعم. وجود دعاة الضلال لحكمة من الله. الله قادر على أن يهلكها. الله قادر على أن يهلك دعاة الضلال ودعاة الكفر في لحظة واحدة. لكن في بقائهم حكمة ومصالح من أجل يتميز من يطيعهم ومن يعصيهم. لا يتميز المؤمن الصادق إلا بهذا. نعم.
والعباد
والعباد المسلمون حصل عليهم نصر وحصل عليهم هزائم. لو كان المسألة نصر دائم كان كل الناس يسلمون وكل الناس يدخلون في الإسلام. لو كان الإسلام دائما غنى وثروة وخيرات دخل الناس كلهم في الإسلام. لكن لما يكون هناك قتال وجهاد وقتل وهزائم في بعض الأحيان على المسلمين ونكبات صار يتميز المنافق من المؤمن الصادق. المؤمن يثبت عند الهزات والزعاجع ولا يتزعزع إيمانه. وأما المنافق فهو يتبين النفاق يتكلم أو يفعل عند ما يحصل شيء من هذه الهزات التي تصيب المسلمين. كما تعلمون في وقعة الأحزاب ماذا حصل من التميز بين المؤمنين والكفار. الكفار المنافقون الذين كانوا في وقت الرقى مع المسلمين ويدعون ويهمرعون بالتورع ويصلون ويصومون. لكن يوم جاء الابتلاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان لما جاءت هذه الهزة العظيمة ما زادهم إلا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلولا وجود هذه الأشياء المكروهة لما تميز هذا من هذا. لو كان الإعلام كله محبوب كله حلو كله طيب لا تميز الصادق من الكذب. الله يميز. ما كان الله جدر المؤمنين على ما أنتم عليه. هذا قاله الله بعد سياق قصة أحد. ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلا يميز هذا من هذا إلا الحوادث وحدوث المكاره والشدائد التي لا يثبت عليها إلا أهل الإيمان الصادق. نعم. لما قالوا لأبي بكر في مكة إن صاحبك يزعم إنه راح بالليل بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء ليلة واحدة قال رضي الله عنه إن كان قاله فهو كما قال أنا أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذه القضية أو نحو من هذا الكلام. إيمان الراكع ما في تزعزع. إن كان قاله فهو كما قال. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة والله قال وفعله. والأب هو المؤمن والكافر والبر والكافر.
لا تناقض بين قول الفعل فعل العبد والله هو الذي خلقه. الله أعطى العبد قدرة وإرادة ومشيئة ومكنه من الفعل. أدوات الفعل كلها موجودة عنده متوفرة وقدر له أن يفعل هذا الشيء. الله هو الذي خلق هذا الشيء ولكن العبد هو الذي فعل هذا الشيء وباشر باختياره. مثلا شيخ الإسلام في بعض كتبه مثل بمثال قال لو جئنا بثمرة شجرة مثلا تمر جئنا بثمر فإننا نقول هذا التمر من هذه النخلة وهو خلق الله. التمر خلق الله وهو تمر ماذا؟ تمر إيش؟ تمر النخلة. كذلك عمل العبد هو خلق الله وهو فعل العبد. هل في تناقض بين كون التمر خلق الله وكون تمر النخلة؟ ما في سنة هو تمر النخلة وهو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
العبد هو المؤمن والكافر.
العبد هو المؤمن والكافر، يعني يسمى مؤمن ويسمى كافر. وإن كان الله هو الذي قدر الكفر والإيمان، لكن من جهة الفعل والكسب والاختيار هو من قبل العبد. نعم.
وللعباد
قدرة
على أعيانهم.
نعم. وأما الذي ليس له قدرة هذا لا يؤاخذ، هذا عاجز، هذا عاجز لا يؤاخذه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، اللي ما عنده قدرة ما يؤاخذ. نعم.
ولهم إرادة
ولهم إرادة، ما هم مجانين، ليسوا مجانين، عندهم إرادة أرادوا هوا. لو تقول واحد واجي تروح قال بروح أصلي، عنده إرادة ولا لا؟ أبروح أشتري سيارة، عنده إرادة أراد يشتري سيارة. ما يقول والله أنا ما أدري وين رايح، أنا مسير ما أدري وين ولا بروح ولا أدري ماذا بفعل. لو يقول كذا قلنا أنا مش ونسكو، لكن يفرق يقول أنا رايح أشتري سيارة، أنا رايح أصلي. أو على العكس يقول أنا رايح والعياذ بالله يبي يشرب خمر ولا يبي يزني، هو يصرح بإرادته. نعم.
وللعبادة قدرة على أعمالهم ولهم إرادة.
نعم.
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: إن
خلق الله فيهم الإرادة والمشيئة والقصد وأعطاهم القدرة، خلق فيهم القدرة، أعطاهم إمكانيات. فيتوقف الأمر على استعمال الإنسان لهذه الإمكانيات، لماذا يستعملها؟ الإنسان يعطى دراهم مثلا، يعطيه قوة دراهم يطلع بها الدراهم، يما يشرب خمر ولا يشرب مصحف، أليس كذلك؟ يما يصدقها ولا يشربها، أليس كذلك؟ هو تفرغ من هذه الدراهم، هو اللي تفرغ، دراهم هي الدراهم، ولكن الكلام على تصرفها، إما أن يتصرف فيها تصرفا حسنا أو يتصرف فيها تصرفا سيئا. يكون مع المؤمن سلاح، إما أن يجاهد به في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وإما أن يقطع به الطريق على المسلمين ويتلطف ويقتل المسلمين، هو سلاح. لكن تصرفه إيه هو الذي يحدد الحسن أو القبح. نعم.
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
أثبت للعباد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم على الطاعة وعلى الخير. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت له مشيئة سبحانه وتعالى، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي قوله وما تشاءون رد على الجبرية، رد على الجبرية، حيث أن الجبرية لا يثبتون للعباد مشيئة. وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين لا يثبتون لله مشيئة ولا قدر، ففيها رد على الطائفتين، وفيها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات القدر وإثبات مشيئة العبد. وقال تشاءون، أسند المشيئة إليه فهي فعله وكسبه. نعم.
وهذه
الدرجة
من القدر
تكذب فيها عامة القدرية، يعني المعتزلة، هذه الدرجة التي هي أفعال العباد يكذب بها القدرية أنهم الجبرية فلا يحدثون للعباد أفعالا، وكذلك يكذب بها القدرية النفاة فلا يحدثون لله قدرة ولا إرادة. نعم، فكلاهما يكذب بهذه الدرجة، درجة الأفعال والخلق والإيجاد. ظل فيها طائفتان، طائفة الجبرية وطائفة القدرية، تناقضوا فيها. نعم،
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجيء هذه الأمة.
نعم، ورد في بعض الأحاديث تسميتهم مجوس هذه الأمة، ووجه ذلك أنهم أسسوا خالقين مع الله، كما أن المجوس زعموا التعدد في الخالق. نعم، وأن الشر له خالق وأن الخير له خالق. نعم،
ويغلو فيها
قوم
من أهل
الإسلام. هؤلاء الجبرية، نعم،
ويغلو فيها قوم من أهل الإسلام،
يعني في هذه الدرجة.
حتى تلبوا العبد قدرته وقياره، فيخرجون عن افعال الله واحكامه اجلالها ومصالحها.
يعني ما دام الناس مجبورين ما في حكمه لله ولا مصالح للعباد. نعم،
ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان
بقي كثير، تقي عن الاذان كثير. طيب، نعطي كلمة مجملة عن قضية أصحاب الكبائر. الكبيرة الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. فالكبيرة ضابطها هي ما رتب عليه حد في الدنيا، ما رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد الزاني وجلد شارب الخمر، فما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقتل القاتل هذا حد عقوبة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة، ما عليه حد في الدنيا ولكن عليه وعيد في الآخرة، هذا أيضا كبيرة. مثل أكل الربا، أكل الربا ما في حد لكن فيه وعيد، أولئك أصحاب من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكل الربا ما في حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة. الكذب، الغيبة، النميمة، هذه ما فيها حدود لكن فيها وعيد في الآخرة، على النمام وعلى المغتاب وعلى المفسد بين الناس بالكلام، الكذابين، المتكبر، الكذب، ما عليه وعيد في الدنيا، ما عليه حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة، المفسد، الإسبال، ما عليه حد في الدنيا لكن عليه وعيد في الآخرة. إذا كل ما عليه وعيد في الآخرة فإنه يكون من الكذب، أو ختم بلعنة، الجرائم التي لعن عليها هذه كبائر، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكأسه، هذه كبائر، لعن الله الغاشية والمرتكب، ملعون من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، هذه كلها مقسومة باللعن فهي كبائر، كبائر من كبائر الذنوب. أما التي الذنوب التي نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدخل حجر هذه الضوابط، ليس عليها حد في الدنيا ولم يرتب عليها وعيد في الآخرة ولم تكتب بلعنة أو غضب أو نار، ولكن الله نهى عنها، الرسول نهى عنها، هذه الصغائر. هذه تسمى بالذنوب الصغائر. الذنوب الكبائر عند أهل السنة والجماعة تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للوعيد، لكنه لا يخرج بها من الإسلام ولا يحكم عليه بها بالكفر، وإنما يحكم عليه بالفسق والعصيان. يقال هو فاسق، هو فاجر، لكن لا يحكم عليه بالكفر ولا يخرج من الملة بفعل الكبيرة، إلا كبيرة الشرك والكفر، هذه تخرج من الملة، لكنها تنقص الإيمان بحيث لا قد لا يبقى مع الإنسان من الإيمان إلا مثقال حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا مذهب السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، فهم لا يعطونه مطلق الإيمان المطلق، وإنما يعطونه مطلق الإيمان، يقال معه إيمان، إيمان ولو كان قليلا، لكن ما يقال هو مؤمن أو هو المؤمن، فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل، فلا يسلب الإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. هذا من هذا السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فصاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه، هؤلاء يسمون بالمرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهو الإرجاء والتأخير. والطائفة الثانية ضدها وهم الخوارج، حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام. والمعتزلة يقولون هو خارج أيضا من الإسلام كما تقول الخوارج، لكنه لا يدخل في الكفر وإنما يكون في المنزلة بين المنزلتين. هذا ملخص ضابط الكبيرة وملخص مذاهب الناس في صاحب الكبيرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم.
وقال ابن الشيخ من اقر بين المشيئه والاراده، وما كان قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه من جره للراس كالتكامل الى قوه الانظار.
المشيئه والاراده الكونيه بمعنى الواحد، مرادفه، المشيئه مرادفه للاراده الكونيه لا فرق بينهما. نعم، هذا السؤال.
وما كان قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه من جره للراس كالتكامل الى قوه الانظار.
بالتكامل؟ يعني اللوح المحفوظ، الله اعلم، يحتاج الى وقوف على الاثر وبيان درجته واطلاع على معناه من كلام اهل العلم. نعم. قول
ابن شيخ من خرج من كتابه القدر الدهويا ووهميا ما جعله منه في الباب المحفوظ.
هذا راجع الى حكمه الله سبحانه وتعالى، الله اعلم بهذا، هذا لاجل مصالح العباد، ولا شك انه من اجل مصالح العباد، الله جل وعلا لا يسال عما يفعل. نعم.
قضيه الشيخ
طائفه الابليسيه الذين يثبتون القضاء والقدر ويثبتون الامر والنهي والشرع، ويزعمون ان بينها تناقض، ان بينها تناقض. هذا مذهب الطائفه الابليسيه، يثبتون الاثنين ويزعمون ان بينهما تناقض. نعم.
وقيل ذلك هناك بعض الفتوى كتابه الله عندما تدعوه في الكتاب العالمين وترجع في المحاضرات يقول جوابه ان لم اتيت واراده الله وان اراد الله ان تحيي بتوفيقكم مستمدين في قولهم هذا على قوله تعالى بخلافه من اخذت عن هذا ولكم بان الاسلام مسير وسنه مخير وارجو من فضلكم في بعض ما يجب ان تدعو عليه فيه باقناعه باتباعه
هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مغلي وقل لهم لا تقومون هذا مقدر عليكم لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق أدام أنه مقدر يجلسون وبذلك ينخطمون تماما بل على أنهم إرادة وقدرة ومشيئة وأنهم يستطيعون أنهم يهربون يستطيعون إخفاء حول الأشياء الضارة كلهم لا استسلموا لا أنتم مقدر عليكم هذا الشيء وأنتم وذعبكم أن الإنسان اللي مقدر عليه لا بد أنه يخبر له نعم ولا شك من حكمة الله وجود الخير والشر من أجل أن يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر لو كان ما هناك شر كل الدنيا خير ما تميزها صحيح ما من اللي ما هو صحيح لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا ابتلاء وامتحان وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر نعم الضد يظهر حسنه فبردها شعر
فضيلة الشيخ جاء الأثر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو الله تعالى تفكى بفكى المحمود شقي منها وحش سعيد وقتها سعيد وبذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأظهر في تفسير ابن كثير في تفسير الآية
لا شك إن الدعاء له أثر كبير فيه الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء له الاختيار سبحانه وله المشيئة هذا راجع إلى الله عز وجل وفي الحديث لا يرد الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء لا شك من السبب العظيم إذا تقبله الله والله يقدر أشياء مربوطة بأسبابها يقدر أشياء مربوطة بأسبابها إذا وجدت أسبابها وجدت وإن لم توجد أسبابها لم توجد نعم وإذا
الشيء هل الإنسان مقدم
أو مقدم أو كلاهما عرفتم هذا من خلال الشرع أحتاج أن نكرر لا هو الإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا بل هو مسير ومخير نعم هي خلق الله وهي افعال العباد ولا تنافي شنعان فالله من قبل الخلق والعباد من قبلهم الفعل والله لا يؤاخذهم على افعاله هو او على قدره وقضاه وانما يجازيهم على افعالهم هم وكسبهم هم نعم
وهذا الشيء
من يقول لو هدانا الله فقبلت الصلاه وابعدت الطاعات هذا مغالط تسأل تقول هل تقدر تقوم تصلي ولا لا إن قال لا قم كذاب إن قال نعم أقدر قل لماذا لا تقوم أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك ما دام أنك تقدر على الصلاة لماذا لا تقوم إن قال ما أقدر قم كذاب وإن قال أقدر انقصر صار متعمد من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لا تخاطبه إلا بقدرته هو لا تخاطبه بالقضاء السابق والقدر السابق خاطبه بقدرته هل تقدر ولا لا فإما أن يسبق وإما أن يسبق ويتناقض. نعم. ومن قبل الله ليس شرا، وإنما يسمى شرا من قبل الخلق، وإلا من قبل الله فهو حكمة وخير قدره لمصلحة وحكمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فأفعال الله جل وعلا ليس فيها شر، بل هي حكمة ومصائب، إنما تكون شرا بالنسبة للمخلوقين. نعم.
وإن
لا في الشيء كله صغير وكبير مستطر، يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مستطر يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. بعد منصور المنصوريه مؤول للصفات، يعتقد مثل قريب من اعتقاد الاشاعره. نعم.
وقيل للشيخ:
هل يعلم بعض الملائكه ما سوف يحدث في خلال العام، وهو ما يسمى بالتقييم السنوي؟ يعلمون ما اطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ابتغى من رسول، من الملائكه او من رسل الله من البشر، ما يعلمون الا ما اطلعهم الله عليه. ولهذا الملائكة في قصة آدم قالوا: لا علم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما أطلعهم الله عليه علموا، وما لم يطلعهم عليه لا يعلمون. نعم.
وإذا الشيء ما هي الأمور التي ليس
للإنسان
فيها إرادة؟
الأمور التي ليس فيها إرادة الأمور التي المرض مثلا، المرض إنسان يمرض وما له إرادة بالمرض، بل هو ما يريد المرض، يهرب منه، الفقر، الجوع، المصائب، هذه ليس للإنسان فيها إرادة، ولكنها تقدر عليه إما عقوبة له، وإما تمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي، تكفير لسيئاته، لكن هو ما له فيها اختيار، المرض، الجوع، الخوف، السرقة، يسرق ماله، هذا ما له اختيار ولا قدرة، الله قدره عليه الحكمة، كل المسائل هذه قدرها الله عليه الحكمة، وهو مجاز بها أو هو مطهر بها ومحفظ، أو لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وحكيم عليه، لا يجري على عبده المؤمن إلا ما فيه خير ومصلحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني إلا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يكذب العلو إلا تشرب يرفع الناس إليه فيها قرض حين يلتفتها وهو مؤمن، ويقول هو مؤمن مع كل الناس أو مؤمن بالإيمان مع كل كبيرته، فلا يرفع الإسلام المطلق ولا يسرق مطلق المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من شرح أركان الإيمان الستة وبيانها انتقل إلى تعريف الإيمان، تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، وهما مسألتان عظيمتان، فيجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفتهما وفهمهما على ضوء الكتاب والسنة، لأن هاتين المسألتين ظل فيهما أقوام وفرق كثيرة، وعرضت فيهما شبهات، فلا ينجو المسلم من الوقوع في الخطأ فيهما إلا إذا عرف عقيدة أهل السنة والجماعة فيهما، وعرف الأدلة والرد على الفرق المخالفة فيهما، وكشف شبهاتهم فيهما، فهما مسألتان عظيمتان، ولا يزال الناس في هاتين المسألتين في أمر مريض من حيث الحكم على الناس بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق من غير بصيرة، فلا بد من معرفة الحق لذلك، خصوصا في هذا الزمان، فإنه لما قل العلم وكثر الذين يتكلمون عن جهل وكثر أدعياء العلم الذين لم يتعبوا أنفسهم في طلب العلم، غير أنهم صاروا يقرؤون الكتب ويخرجون على الناس بأقوال شاذة حتى لم يقلها من سلف، حتى من أهل الضلال ما قالوا ذلك بسبب الجهل وادعاء العلم أيضا، وأن يتكلم الإنسان وهو غير عالم، هذا من أخطر الأمور، فإن القول على الله بلا علم خطره عظيم. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يدخل في شيء لا يحسنه وأن لا يتتلمذ على نفسه أو على كتابه ثم يخرج على الناس فيؤذي عباد الله بأقواله وأفعاله ويوقع بين الناس العداوة والبغضة من غير فقه في ذلك فإن هذا سبب الضلال وسبب التفرق وسبب الانحراف ولو كان العلم يوقد بهذه الطريقة لصار الناس كلهم علماء يعني مجرد شراء الكتب والمطالعة فيها هذا أمر سهل كل يستطيع لكن الكلام تلقي العلم عن العلماء والصر على ذلك ومساءلة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم هذا هو الواجب ولن يحصل أحد على العلم بدونه لا بلاحظ يوحى إليه غير الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بلاحظ يحصل على العلم بدون تعلم ما في أحد يحصل على العلم بدون تعلم بدون تلقي عن أهل العلم هذه مسألة عظيمة جدا فتعريف الإيمان فيه أقوال كثيرة أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان لأنه قول وعمل هذا تعريفه المفصل تعريفه المفصل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينبخ بالمعصية هذا هو تعريفه المفصل عند أهل السنة والجماعة قول باللسان يعني ينطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وينطق بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه عما لا يليق به يصرح بذلك واعتقاد بالقلب يعني يعتقد بقلب ما ينطق به لسان فالقول بدون اعتقاد لا ينفع ثم ايضا عمل بالجوارح بالاعضاء عمل بالجوارح لان تتحرك الاعضاء بالاعمال الصالحه من صلاه وزكاه وصيام وحج وعمره وجهاد وهجره وطلب للعلم وغير ذلك يزيد بالطاعة كلما أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه وكلما عصى ربه نقص إيمانه فهو يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي ويزيد حتى يكون شيئا عظيما وينقص حتى يصير شيئا قليلا عن حبة من خردل من إيمان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من تعريف الإيمان أنه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فقول القلب هو اعتقاده وقول اللسان هو نطقه وكلامه وعمل القلب هو الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة الأعمال القلبية عظيمة محبة الله ورسوله محبة المؤمنين هذا عمل قلب أعمال قلبية النية والقصد الذي في القلب هذا من أعمال القلوب وعمل الجوارح كما سبق تحركها بطاعة الله عز وجل. أعمال تظهر صورة مما شرعه الله ورسوله. وبعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، زاد وسنة، لأنه إذا اجتمع القول والاعتقاد والعمل لكن يكون مخالفا للسنة فهذا يكون مبتدعا، فلا بد أيضا من قيد السنة. قول واعتقاد وعمل وسنة يعني متابعة للسنة، ولكن الصحيح أن هذا داخل في العمل، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان موافقا للسنة. لكن من باب التفصيل، خصوصا لما كثر المبتدعة والمخالفون، احتاج بعض العلماء إلى أن يقولها، أن يزيد هذه الزيادة ليخرج بذلك المبتدعة الذين يدخلون في الإيمان ما ليس منه وفي العبادات ما ليس منها. هذه زيادة تفصيلية لا بأس بها. هذا القول الأول هو القول الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول المرجئة وهم فرق، قول المرجئة وهم فرق كثيرة، بعضها أشد من بعض. فغلاة المرجئة وهم الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، حتى ولو لم يعتقد ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعارف في قلبه فإنه يكون مؤمنا. وعلى كلامهم هذا والعياذ بالله يكون فرعون مؤمنا وإبليس يكون مؤمنا وسائر الكفر يكونون مؤمنين، لأنهم يعترفون في قلوبهم، يعرفون في قلوبهم ما جاءت به الرسل، ولكنهم يخالفونه عنادا ومكابرة واستكبارا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: وكانوا مستبصرين، يعني الكفار. قال تعالى: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما من أحد من الخلق إلا وهو يعرف هذا، ولكن لما لم ينطق به ويلتزم به ويعمل به لم ينفعه المعرفة، مجرد المعرفة. هذا قول غلاة المرجئة. الفريق الثاني من المرجئة وهم الأشاعرة والماتريدية يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، اعتقاد بالقلب، ما يكفي المعرفة، لا بد من الاعتقاد، وليس عندهم نطق باللسان ولا عمل بالجوارح، وإنما الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب فقط. وهذا قريب من قول الجهمية، قريب من قول الجهمية. فعلى هذا يكون من اعتقد بقلبه صحة ما جاء به الرسول فهو مؤمن، ولو لم يعترف بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، فيقول الكفرة مؤمنين على هذا الاعتبار، لأنهم يعتقدون صحة ما جاء به الرسول بقلوبهم، لكن خالفوا مكابرة وعنادا. القول الثالث قول الكرامية، أن الإيمان نطق باللسان فقط، الإيمان نطق باللسان ولو لم يكن هناك اعتقاد بالقلب، هذا قول الكرامية. وعلى هذا يكون المنافقون مؤمنين لأنهم ينطقون بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، ويقول جل وعلا فيهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. على قول الكرامية يقول المنافقون مؤمنين والله حكم بأنهم كفار، حكم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا، مع أنهم ينطقون بألسنتهم ويشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن هم منكرون في قلوبهم لم يؤمنوا في قلوبهم. هذا قول الكرامية. القول الرابع من أقوال المرجئة قول الحنفية ومن تبعهم من أهل الكوفة أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. الإيمان عندهم قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب. وهؤلاء يقال لهم مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، فهم أقرب إلى السنة بل هم من أهل السنة، يسمون مرجئة أهل السنة. أما الفرق الأولى فليسوا من أهل السنة. هذه أقوالهم في القول الثالث، يعني ذكرنا قول أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة، ذكرنا قول المرجئة. القول الثالث قول الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مثل ما يقول أهل السنة، ولكن زادوا عليهم تكفير مرتكب الكبيرة، يقولون الإيمان إذا زال بعضه زال كله، الإيمان إذا زال بعضه زال كله، غلوا والعياذ بالله في غلوا في أعمال الجوارح، حتى قالوا إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكون كافرا أو خارجا من الإسلام كما يأتي إن شاء الله. فهم زادوا على مذهب أهل السنة وغلوا في الزيادة. هذه تقريبا تعريفات الإيمان عند الفرق، والمذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله، يزول بعضه ويبقى أصله. هذه تعريفات الإيمان عند الفرق. بقي مرتكب الكبيرة ما حكمه بعد أن عرفنا تعريفات الإيمان عند الفرق؟ ما حكم من ارتكب الكبيرة؟ أولا ما هي الكبيرة؟ قلنا في الدرس السابق إن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. الكبائر عرفناها ذكرنا تعريفها في آخر الدرس الماضي، وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر وتسمى باللمن. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. اللمن هو صغار الذنوب. قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو المخرج من الملة، والفسوق هو ارتكاب الكبيرة التي لا تخرج من الملة تسمى فسوقا، والعصيان هو الصغائر، هو الذنوب الصغائر. فقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان، دل على ان الذنوب تتفاوت. والله جل وعلا يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم المراد بها الصغائر، لانه شرط اجتناب الكبائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كفارة يعني الصغائر. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. فإذا حافظ الإنسان على الفرائض وأدى ما أوجب الله عليه كفر الله عنه الذنوب الصغائر. وأما مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة اختلفوا. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو يقال هو فاسق وليس بكافر، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجئة، يقولون